تموز 2021، تحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر قصة وطن. اليوم الحلقة ما قبل الأخيرة بالموسم الثاني، رح نغيب عنكم وأكيد بنرجع بموسم ثالث بإذن الله. عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. بحلقة اليوم دكتور إلي الياس بدي رجعنا 45 سنة لورا، يعني فينا نبلش نقول انه هيدا تاريخ حديث، لانه هو قيلنا كل شيء تاريخ بكون بعد الاربعين سنة. احنا تلاميذ بنحفظ. كمان رح اقول اليوم ما فيني اخد الأبتال، بس تحية للكل لانه احنا حلقتنا مسجل. دكتور إليلياس كيفك؟
صفا انت كيفك؟
انا مشتقت لك.
انا كمان
وهيك مشوقه اعرف، لانه نرجع 45 سنه لنحكي عن معركه شكا، شيء كتير مهم، لانه هديك المعركه كان عنوانها كتير كبير وكتير مهم، الصمود والمقاومه.
صحيح
صح،
هي مثل كل المعارك اللي خاضها اذا بدك مجتمعنا اللبناني والمسيحي بشكل خاص بخلال فتره الاحداث اللي البعض بحب يسميها حرب اهليه، البعض بحب يسميها حرب لبنان، البعض بحب يسميها الحرب الاخرين على لبنان، بس الفعل اللي صار هو فعل صمود عن جد. ومعركة شكا أولا اختيارها لأنه مساقب هيدي الجمعة هي ذكرى هيدي المعركة، يعني هي صارت من 5 إلى 7 تموز بال 76. وإذا بدك السبب الحقيقي اللي وقتت ناقشنا جمعة الماضي شو بدنا نحكي هيدي الجمعة، حبيت نحكي عن معركة شكا لأنه بفاجئك قدام مجتمعنا عنده ذاكرة كتير ضعيفة. يعني بتفاجأ بأحد التلاميذي عم تسألني، عندها مشروع بتقدمه باختصاص معين بالجامعة، وبتقلي عبالي عبال متحف، انه مشروع متحف بقى، يعني فات هو عمل مجموعة في جروب من التلاميذ كانوا عم بيطرحوا لي هذا الموضوع. بتفاجأ انه قلت لها بلكي بتعملي عن معركة شكا اللي كانت بالشمال، بتضوي شوي على المأساة اللي صارت، على حقيقة الأمور اللي صارت، بتخلي هيك تخلدي مثل ذكرى دايما لتتذكر الناس انه الحروب ما بتأدي الى الدمار وللفوضى وللقتل. بتفاجأ بعدين انه الأساتذة اللي كانوا مشرفين على هالبروجي مش سامعين بالمعركة. مفروض يكونوا هالأساتذة،
انا ناطرة تقلي هي مش سامعة، طلعوا الأساتذة اللي مش سامعين.
يعني بتتفاجأ انه كان في نقد انه لشو عم نرجع نتذكر الأحداث، وبعدين شو هيدي معركة شكا ما حدا بيتذكرها، يعني بهالمعنى بوقت هي هيدي المعركة لو ما، يعني لو ما صار فيها هالصمود وهالاسبسال من اللبنانيين، وعلى فكرة من مختلف الطوائف والأحزاب اللبنانية بوقتها اللي كانت تعتبر حالها لبنانية، يعني خاصة عم نحكي عن المقاومة اللبنانية المسيحية اللي كان فيها خليط طبعا من مقاومين حتى المسلمين، وهون في الأسماء الشهداء هي بتدل على هذا الشيء. كان لبنان انتهى، كان لبنان فعلا صار تحت احتلال تام لكل القوى اللي كانت يعني تابعة للمنظمات الفلسطينية واللي كانت تابعة كمان.
هذا كنت أسألك، يعني هي المعركة بوجه المسلح الفلسطيني كان.
فإذا تنحدد الهوية المعركة، هي معركة أهالي شكا بوجه الجيش لبناني العربي اللي كان أخذ من طرابلس قاعدة له، بوجه منظمة 24 تشرين اللي هي منظمة فلسطينية، وكمان بوجه المنظمات اللي كانت تابعة بوقتها إذا بدك للخط السوري بحركة تحرير فلسطين أو منظمة تحرير فلسطين. وكان إذا بدك التوقيت المعركة كان تماما مترافق مع معركة تل الزعتر. يعني هون كمان احنا بقى نربط الأشياء ببعضها مشان ما الناس تضيع بأسباب المعركة
سياسيا وجغرافيا.
فإذا على المستوى إذا بدك الواقع السياسي اللي كان صاير بهديك الوقت، كلنا بنعرف انه التاريخ اللبناني او التقليد التاريخ اللبناني بيحط بدايات الاحداث في لبنان ب 13 نيسان، مع انه عنا علامة استفهام كتير كبيرة على توقيت هذا الحدث، على اختيار هذا الحدث، انه ليش بهذا النهار. وبعد حد هلا قلتلكم ما بنعرف عمليا شو اللي صار بهذا النهار، يعني قد ما صار في كتب طالعة وقد ما صار في محاولات للكشف عن الحقيقة بعدك بتشوفي ضمن البحث انه في كتير اشياء مخفيه وفي خليط من الاضاليل حول هذه الحادثه بتخليك تطرحي عده علامات استفهام. مثلا اول سؤال ممكن يخطر على بالك انه ليه هذا التوقيت اعتبروه بدايه الاحداث بوقت لبنان كان عم يشهد من 69 احداث متكرره بتشبه 13 نيسان، انه ليه اخترنا هذا النهار. تاني شغله بعد 13 نيسان يعني تقريبا بعد 4 ايام وقفت العمليات العسكريه، يعني ما مش انه مثل ما بيصوروا لك اياها بالكتابات انه بدات الاحداث ولم تنتهي 15 سنه، لا هي عمليا صار في جولات بيقولوا لها جولات قتاليه كانت تصير اكثر شيء ببسط المدينه بالاسواق ببيروت وبالليل. يعني كيف هلا اليوم بتشوف المظاهرات بصيروا بعد الظهر بس بالنهارات ناس بتروح على شغلها عادي، نفس المشهديه كانت تصير. واللي يعني واللي مضحك بالموضوع المضحك المبكي اذا بديك، المقاتلين من كل الجبهات من كل الجهات كانوا يعملوا مستحيل يغطوا وجههم لانه هني عم يروحوا على اشغالهم تاني يوم الصبح، يعني ما بدهم حدا يتلاقوا فيه بالشغل اذا كان موظف بنك.
الصور القديمه الكل مسكر،
كان مفروض يعني كان مش محاوله تخويف باللباس اقنعه، كانت العمليه انه طبعا نحن تلاميذ جامعات ونحن موظفين بنوكي ونحن موظفين معامل ونحن اعضاء بنقابات العمال اللي كانت بوقتها هي اخذ اذا بدك الساحه السياسيه بالتحركات والمظاهرات. طب اذا شافونا نحن تابعين ل او انه اخذين خيار الحفاظ على وجودنا عسكريا شو بيصير؟ يعني بيجربوا كانوا
يعني الاغتيالات من فج وغميق
بالحد الادنى. ايه وهذا السبب الاساسي بيرجع لضعف الدوله. يعني كيف اليوم بتحسي هلا كيف اجواءنا اليوم؟ حاسين الدوله مش حاسين، متاكدين الدوله مش موجوده، يعني على مستوى الامن على مستوى يعني على مجال السرقات انه ما حدا عم بيقدر يوقف حدا، حدود مفتوحه سابه ما حدا فيه يوقف حدا، لا قادرين نامن دواء ولا كهرباء ولا شيء. نفس الوضع كان بلش يصير بهديك المرحله. طب الشعب اللبناني مثل كل شعوب العالم وتكون عايش بهيك الظروف بده يضطر اخر شيء يعمل امن ذاتي، مزبوط؟ ولكن الامن الذاتي بوقتها كان نظم اكثر، يعني كان في تحضير لفكره الامن الذاتي من 69. نحن اليوم بعد ما دخلنا بهيدي المرحله
وصلوا سلاح كمان مش مثل اليوم،
وصلوا سلاح. على فكره هالموضوع يعني اذا بدنا نحكي عنه شوي هيك بجمله كتير سريعه، السلاح بيحضر بحياة لضيقة لأنه أهين شيء تجري بالدم وبالشر.
أصعب شيء تجري بالخير. بلحظة منجيب سلاح.
أهين شيء. كل شيء سيء. كبتاغون. سلاح. شو بدك. كل هو أنواع التجارات السوداء. هيدا أهين شيء لأنه ما فيها قيود. كل شيء يعني بيكون منتج لخير البشرية بيكون صعب ولا قيود لأنه في بروسس طويل عريض الواحد يوصل له.
مزبوط.
بس الخراب هين. أهين شيء تعملي خراب. مش هيك موضوع سلاح منه هي المشكلة هون. يعني مش عم نقول انه والله في ناس مسلحة اكتر من ناس. اهين شيء الواحد يجيب سلاح خاصة على بلد حدوده مفتوحة وسابة مثل 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 لبنان. وهيدا الشيء كان صاير بوقتها تماما. بهيدي الجولات اللي عم نحكي عنها عم نحكي عن تقريبا 6-7 جولات، ولكن اسوأها كان اسوأها هي من بعد كانون الثاني 76. يعني هون كنا عم نحكي عن مجزرة الدمور، كنا عم نحكي قبلها كمان عن معركة الكارنتينا، لانه بلش تاخذ القرار انه صارت مناطق كلها مفتوحة على بعضها، صارت المخيمات الفلسطينية للأسف هي وكر المسلحين اللي عم يجربوا من خلالها يعملوا عمليات عسكرية بقلب المناطق السكنية. يعني عم تحكي عن دكوانة، عم تحكي عن طبية، عم تحكي عن سنجس الباشا، عم تحكي عن كارنتينا. يعني تخيل اليوم مواطن لبناني عم ينتقل بسيارته من زلقة على الدورة كان يزمط من التقنيص من الكارنتينا مثلا، انه زمط هيدا وصل على شغله الصبح لانه زمط من القواص. تاخد قرار ساعتها من هالمجموعات الشبابية اللي كانت تابعة الاحزاب، الكتائب بوقتها، الاحرار بوقتها، حرس الارز، التنظيم، هودي كلهم رح يشكلوا بعدين ما يسمى بالقوات اللبنانية، يعني خاصة مع نهاية حرب السنتين وبعدين مع التنظيم مع الشيخ بشير جميع رح ياخد اسمها الحقيقي اللي هي القوات اللبنانية.
رح تاخد اسمها الحقيقي ولا في ناس رح تترك مطارح وتلتحق بمطارح تاني وفي بتنظيمات معينة رح تنضوي تحت إطار القوات؟
لا لا، اللي صار هو عمليا توحيد البندقية بهذا المعنى. كل القوى المسلحة التابعة لأحزاب
سموا حالهم القوات
اللبنانية، يعني القوى العسكرية رح تنضم تحت قيادة عسكرية وحدة، ولكن مجلس هالقيادة رح يكون مؤلف من هالأحزاب كلها هيدا.
مشان هيك صار اسمها القوات اللبنانية.
تماما، يعني القوى التي تدافع عن القضية اللبنانية.
نعم.
وما فوتوا فيها كلمة مسيحية لأنه أصلا هدف كان حماية لبنان مش حماية المسيحيين. وعلى فكرة إذاعتكم الكريمة اللي هي لبنان الحر هي تجسيد لهالقضية، أنه هالمقاومة أدت أنه تحافظ على جزء من لبنان يضل حر وهي هالإذاعة كانت الصوت واللي بيحكي باسم هالجماعة هيدي بالثمانينات.
كيف وصلت هالفصائل الفلسطينية المسلحة وغير فلسطينية عشكة؟ شو كان عم بيصير بالمناطق؟
فإذا يعني تكمل لك السرد لكن تمام أكمل لك السرد. فإذا بس تاخد قرار أنه يعني يقضوا على الوجود العسكري بالمخيمات، كل حزب أو كل مجموعة حسب وجودها وتمركزها، حسب عدد المنتسبين لها، يعني حسب سيطرتها على الأرض، أخذت قرار. وهون كمان لازم ننوه بكمان قيادة الجيش اللبناني بوقتها كمان اللي ساعدت كتير بهذا الموضوع، إن كان بإمداد سلاح وإن كان على تدريب على المدفعية، أكيد مع جهد خاص للشباب اللي كانوا عم بيشتغلوا على الموضوع،
كانوا عم بيطبقوا الاستراتيجية الدفاعية فعليا.
تماما أوكي. بالمناطق
بحاجة
تماما. هلأ الجيش لأنه بقى هو إذا بدك هالجيش اللي كانوا يسموه بوقتها اليسار أو المنظمات تابعة للحركات الفلسطينية أو الحركة الوطنية، كانوا يسموه جيش الانعزالي، الامبريال الانعزالي، يعني هو كان يطبق سياسة الدولة اللبنانية واللي هي بالنسبة لهم كانت دولة أنشأها الاستعمار الفرنسي. حتى الجيش كان بمركز اتهام نبل هالمجموعات، وبالتالي الضباط اللي كانوا هني بيميلوا للقضية اللبنانية وبدون يحافظوا على وجود لبنان كانوا يقدروا يساعدوا بالحد الأدنى بالقصص اللي كانوا يساعدوا فيها، كان تدريب أو عتاد أو حتى بالقتال. وكلنا منتذكر أو كلنا منعرف أنه وقت الهجوم الكبير اللي صار على بسموه حسب التعبير العسكري بوقتها على بنايه البطون، بنايه البطون هي بنايه اليوم بتصير تقريبا على بيال بوسط المدينه، كانت هي خط تماسها بنايه البطون. والقصه الشهيره اللي خلت جوسين خويري الله يرحمها تبين على الساحه العسكريه كانت المعركه بنايه البطون، اللي كانت اذا بدك معركه صمود وملحمه كبيره للنظاميات، لأنه كان دورهم يحرسوا ليلة هناك ببنية البطون. صمدوا كل الليل، لا قدر جيش لبنان الصبح فرقة المغاوير تنزل وتدخل على البنية وتحرر المنطقة من تاني ميلة. فإذا كان في تكامل بين مؤسسات الدولة اللي بتآمن يعني اللي هي مفروض تحافظ على الدولة، وبين اللبنانيين اللي تكتلوا بأحزاب ومنظمات عسكرية تتوقف حد الدولة تدافع عن هذه الدولة.
وليش انقلبت الصورة بعدين؟
عم نحكي بأي مرحلة بالتحديد بعدين؟
عم نحكي لما صار في حرب الجيش والقوات، لما صار في حرب ما سمي حرب التحرير. ليش انقلبت الآية طالما بلشت بهدف سامي؟
عظيم، لأن هون بكل بساطة صار في خيانة من الداخل.
من داخل مين؟
هالمجموعات اللي عم نحكي عنها اللي هي مؤسسة الدولة اللي كانت يمثلها الجيش اللبناني ورئاسة الجمهورية بهذاك الوقت، والمقاومة اللبنانية.
يعني صار في خيانة من الجهتين فينا نقول؟
صار في خيانة من الداخل، واللي مبين طبعا أنه وقت اتخذ قرار لأول مرة بتاريخ، يعني بهالحرب هيدا اللي صارت لأول مرة بيصير فيه فعلا قرار رسمي تاخدوا قيادة الجيش بمواجهة القوى أو القوات اللبنانية اللي اعتبرتها هي صارت خارجة عن القانون، واعتبرتها أنه هي بطل تمثل الخط التاريخي للمقاومة.
ليش اعتبرت خيانة من الداخل مش إجا كلمة سر من الخارج؟ ولا بيكملوا بعضهم؟
ما هيدا هي، إذا ما عندك حدا بيسمع للخارج
ما بتصير الخيانة،
ما بتصير الخيانة. وبالتالي خلينا احنا يعني نقول أنه كاتف والتعاضد اللي كان موجود بين كل القوى إن كانت الدولة ولا قوى على الأرض اللي كانت فعلا هي مأمنة إنه لازم لبنان نحافظ عليها، نحافظ على الهوية هيدي اللي عمرها 6000 سنة حضارة مثل ما كان يحكي عنها الشيخ بشير بخطباته، نجحت فكرة الصمود.
معلي أنا عطول هيك بفتح هلالين بس لأنه هودي مهمين، يعني الناس أخدي فكرة عطول أنه كان فيها الحزازية بين الميليشيات وبين المؤسسة العسكرية بين الدولة، بس لا اللي عم نسمعه هلأ مختلف.
خلينا ميز بين شغلتين،
وفي أكيد مراجع للي عم بتحكيه
من دون يعني أكيد من دون سبب أو من دون مشهديات تعودت الناس تشوفها خلال فترة الأحداث، أكيد ما بيطلع هيك حديث. يعني احنا ما بنقدر نقول انه ولا ما معهم حق او الجماعة انه ما كان يصير في مشاكل بين الجيش
مشاكل فردية شيء
هيدي هي
وإيه؟
هيدي. فإذا تخيل انت وضع الدولة يعني امنيا محاصرة من كل الميلات، وضع شعبي اغلبية شبابه يا فات على المقاومة يا وفوت على المقاومة خلته يخسر يمكن حياته، إذا ما خسر حياته يخسر جزء من يعني أعضاء من جسمه، يعني يصير مكرسح أو
في ناس نفت كمان
وفي ناس هجرت وفي ناس خطفت. يعني كمان هل تقل هيدا اللي ما صار فيه على فكرة عملية نسميها نحن إعادة تأهيل لمجتمعنا؟ يعني مجتمعنا ما نعطى فرصة يفوت بفترة سلام.
سميه أنا مؤتمر تنقية ذاكرة.
هاي تنقية الذاكرة اللي عم يصير في جهد عليها كتير على فكرة. بس يمكن شوي تأخرنا. يعني عم تحكي 45 سنة من 30 و40 سنة نهاية الحرب. لأنه طبعا الحروب هي متعددة بلبنان، صارت مش فرد حرب. أكيد الشغل عم يعمل رائع، ولكن بظن تأخرنا شوي، لأنه احنا كان لازم بفترة دخولنا بسميناها فترة السلم الأهلي، يعني بعد اتفاق الطائف والاتفاق اللي صارت، لازم كان يصير في شغل على هالمستوى. طبعا لأنه في احتلال سوري ما نشغل هذا الموضوع، وبقيت هالتروما موجودة، بقيت هالخوف موجود، وأكيد أسباب الحرب بقيت موجودة. يعني بدك تقول لك أنه حطونا بالتلاجة، حطوا كل مشاكلنا بالتلاجة، حكمونا بالأمن وبالعسكر والمخابرات، وظهروا من هون، تركوا الفتيل موجود وجانا علقنا بنفس الدوامة. يعني احنا اليوم كتخر الله قلدكو بالعايشين فيه هلا، في شيء عن جد أنا بسميه رباني فوق الطبيعة أو فوق اللي كان مفروض يتخطط يصير، أنه يعني عوامل التفجير لمجتمعنا موجودة كل وقت، ولكن فجأة هيك بتحس أنه بيصير في تعالي على هود التفاصيل الصغيرة، لأنه بيصير في مشروع أكبر. مثل كل مرة بنحكي عن خطة 14 أدار أو حادثة أو حالة 14 أدار اللي يمكن انقتلت بعد فترة كتير قصيرة على ولادتها، ولكن كان تعالي رائع على كل أسباب الحرب، مع أنه ما صار فيه مصالحة.
عملت فرق،
أكيد عملت فرق، وكانت الناس مستعدة تصالح لو ما حدا نشغل علي على الموضوع أو نحكى معه بهذا الموضوع.
كانت مومنتوم لأنه بس طفيوه
له أسبابه. فإذا نرجع على
على التسلسل الجغرافي التاريخي توصلنا على شكة،
على شكة. فإذا لكن عم نقول أنه لما اتخذ قرار إذا بدك القضاء على الوجود العسكري بالمخيمات، وهي للأسف يعني نتيجة، يعني سبب الأساسي للتسلح المخيمات كان اتفاق القاهرة.
مزبوط.
يعني دائما نحكي عنه أنه عسكر القضية اللبنانية والمجتمع اللبناني. طبعا عم نحكي عن مخيمات مثل طبية، مثل تل الزعتر، مثل كارنتينا، مجلس الباشا. بس بنفس الوقت كان عم يصير في محاولات للتهدئة. يعني كان في طبعا لبنانيين حاولوا كتير أنه أكيد عم نحكي عن قادة سياسيين أنه يوقفوا الأعمال العسكرية وينقلوا كل الصراع يعني نقاشات ضمن طاولة حوار ضمن النظام اللبناني، ولكن كلها بقت بالفشل، لأنه مجرد ما فتنا باللعبة العسكرية ما بقى في وزن للقرارات السياسية. يعني أبسط شيء بقول لك أنه النواب اللي انتخبوا ب 72، يعني هن كان لازم يصير في انتخابات ب 76، ما صارت الانتخابات، وبشكل سريع بس دخلنا باللعبة العسكر ما بقى عندهم سلطة على الأرض هؤلاء النواب. يعني اللي حكم الأرض هن مجموعات الأرض خلص، وهون النواب بقيوا هن زيتهم لل 89 راح عملوا اتفاق الطائف، ما صار في انتخابات يعني أبدا بكل هذه الفترة. هذا الشيء بدل على أنه إذا بدك الدولة الباطنية للبنان اللي هي مثلا الديب ستيت، اللي هن هالقوى اللي هي بتشكل هالنظام المخفي، ما بقى موجودين على الأرض، ما بقى عندهم سلطة على الأرض. كل فترة الأحداث اللي نحن نحكي عنها
متكلم أقول لهم هلأ اللبنانية. مش دوركم قطع على جنب، يعني بس يجي دوركم نجع نعوذكم.
هيدا هي يعني اللي صار، إنه بطل عندهم سلطة، وبالتالي حتى المصالحة اللي صار بال 89 يعني هالاتفاق اللي صار كان عليه علامة استفهام إنه خي أنتم مين تتكونوا عم بتمثلوا هذا الشعب عظيم، مع أنه كمان نفس الأشخاص انتخبوا بشير جميل رئيس جمهورية ب 82 عظيم، بس كان على أساس أنه من بعدها بيصير في تحلى مجلس النواب وعاد انتخابات نيابية جديدة، ولكن هذا الشيء ما صار من بعد اغتيال الشيخ بشير. فإذن هالقوى العسكرية مثل ما قلت لك خلص دخل فيها هون ساعتها السوري، ودخل فيها حتى الأمريكي، ودخل فيها حتى الإسرائيلي يعني، وكل المصري وكل الدول اللي هي كانت تنبش على ساحة تتوصل مساجات وتتلعب هالألعاب السياسية هيدي، للأسف ضمن استعمال العسكر. من أكبر المخيمات اللي كان في صعوبة إنه ينقض عليها كان مخيم تل الزعتر بالدكوانة. فزن عم شوف التسلسل كيف صار.
هون تقريبا وين كان في عنا مخيمات بلبنان؟
عنا امتداد على كل أراضي اللبنانية، يعني عم تحكي فوق 15 مخيم كبار بيضموا لاجئين فلسطينيين من الجنوب للشمال.
كله مسلحين؟
كله كان مسلح، ولكن أكبر مخيم وكان مرأة زئيات إذا بدي كان تل الزعتر كتسليح عسكري، والقيادة كانت صبرو شتيلة. يعني كانت كل القيادة الفلسطينية المنظمات كان بصبر وشتيلة، مش هيك من بعد اغتيال بشير والاجتياح الإسرائيلي كان في قرار يفوتوا على صبرا وشتيلة قبل حتى انتخاب الشيخ بشير، لأن كان هو مركز الإيد العسكري، يعني كان كل الأجهزة تحت الأرض، وكان كل طبعا مثل كل المنظمات الإرهابية نحن هيك بنسميهم بهذيك الوقت، بيستعملوا البشر دروع بشرية تيخفوا كل الأثار أو يمنعوا الجيش النظام أنه يقصف هيك مراكز أنه في مدنيين ساكنين هناك. طبعا كانوا يستعملون دروع بشرية، وهذا اللي صار للأسف، يعني هالمزرعة البشعة اللي صارت بالمدنيين بقلب صبرا وشتيلة بالمخيم ب 82. أسبابه الأساسية كانت أنه كان في وجود عسكري ومسلح، ولكن كانوا مخبيين بالمدنيين، وأكيد هذا الشيء ما بيبرر الأعمال الوحشية اللي صارت. وهون بيتحمل
يا بس هيدي من أسوأ الخيارات العسكرية، أنك تاخد ناس دروع بشرية.
طبعا طبعا
هي يعني من أسوأ الخيارات.
يعني أنا ما بدي نفهم أنه عم نبرر
لا ما عم بتبرر، بس في خطيئة مش خطأ على الطرفين.
طبعا هلا والطرف اللي بيتحمل مسؤوليه اكثر، يعني اكثر طرفين بيتحمل مسؤوليه هن الفلسطينيين والاسرائيليين،
صح،
بهذه المجزره، لانه القرار تاخذ باسرائيل بالجيش الاسرائيلي، وحتى يعني الارشيف موجود.
مين ساعد الاسرائيلي ليقدر يفوت؟
التقرير الاسرائيلي كان هو محاوط كل المخيمات ب 82، يعني كان قرار عسكري متاخد، ومش مزبوط كان في تنسيق مع القوى اللبنانيه المسيحيه بوقتها للدخول للاجتياح. كلهم عرفوا لانه القرار تاخذ من قبل الاسرائيليين، وكانوا بدهم يوصلوا على الأولى وفقط لغير، يعني هذا كان المطلوب. بعدين كملوا لأنه شافوا أنه القيادة متمركزة بيروت أكتر، حوطوا بيروت تفوتوا.
ومنين طلعت خبرية أنه في تنسيق؟ إذا كان تنسيق أساسا مش موجود، يعني منين طلعت الخبرية؟ ولا حتى نلقي له مع حدا بدنا ننبسها لحدا؟
شوفي هلأ الحقيقة يعني التاريخية أنه كان في تنسيق على المستوى العسكري، على مستوى التدريب والذخيرة والأسلحة بين الجيش الإسرائيلي وطبعا القوات اللبنانية مع الشيخ بشير. وهيدا التنسيق منه كان جديد، هذا التنسيق بلش حتى من تقريبا 74-75
على مستوى التدريب فقط، يعني
على مستوى التدريب ومساعدة التقنية العسكرية. ليش؟ لأنه بمرحلة من المراحل لما الدول العربية خاصة بقيادة عبد الناصر بال 67 خسرت قدام الجيش الإسرائيلي بست أيام، يعني كل الجيش العربية صار فيها نوع من انتكاسة للصراع مع الإسرائيلية، قرروا يخوضوا معارك غير مباشرة، يعني مش بعسكرهم، ولكن يصلحوا ويدربوا الفلسطينيين تيعملوا جيش، نوع من جيش أو جريلا نحن بنسميهم، أو جيش عصابات، بلش يعمل عمليات على إسرائيل. وبس تحول لبنان بعد اتفاق القاهرة لمركز هالتدريب، وتدريب يعني ممول من الاتحاد السوفيتي ومول من المصريين، وبأول فترة الفترات كان مول من جيش لبناني، لأنه الدولة اللبنانية كانت تعتبر حالها مع القضية الفلسطينية. وفي بعض الأرشيف بيقول أنه طل الزعتر ببداياته يعني بال 67-68 تعمر من جيش لبناني كبس هيك مدميك وكمنطقة عسكرية، لما كل هالدول العربية حطت كل تقلة تتسلح الفلسطيني على حساب الشعب اللبناني، لقوا حالهم آخر شيء أنه اندفشوا المجتمع اللبناني المسيحي، اندفش تيروح تلقائيا إلى إسرائيل، يعني كأنه هو ما بقى عنده غير هذا الخيار. وفعلا هذا اللي صار، يعني إذا بتقرأ كتاب جوزيف بوخليل مثلا اللي حكي فيه عن تجربته بهذا الموضوع، بخبرك أنه وقت كانوا القوى الوطنية هيك كانوا يسموا حالهم والفلسطينيين رح يوصلوا على الصيفة ببيروت ومطوقين كل المناطق وما بقى في ذخيرة للدفاع عن الوجود، من طلب منه بشكل مباشر انه يروح بالليل يشوف كيف بده يوصل على اسرائيل يحكي مع حدا، يعني بهالطريقه هيدي. وبيروح هو وسامي خويري وبيخبر انه بخبر سامي خويري انه وصل على البور، على وصل على نص البحر بيخت من جوني اخذوه، ما بيعرفوا لمين ساق فيه على نص البحر، بتوقفهم سفينه عسكريه اسرائيليه وبتخطفهم لانه بيعتبرون هو ده
جايين مش...
وهو لابس ثياب الكتائب وحامل جريده فيها صوره بين فيها هو عم بتسلم درع من الكتائب، تقول له انا فلانجو انا كتائبه، وبتحقق معه جمعه تعرفوا من هو على المزبوط. بعدين بيكتشفوا انه لا هذا جاي في رساله بده يوصلها، وكانت اذا بدك هذه بدايه فينا نسميه الاستغلال الاسرائيلي للقضيه اللبنانيه، انه طيب نعطيكم سلاح بس ما ناخذكم على شروطنا لاحقا بهالموضوع. والهم كان انه يجيبوا سلاح كيف ما كان، ويا ريت وصل السلاح، يعني بيخبروك وصل سلاح،
يعني أكلناها من هون ومن هون
تماما، وهذا الشيء اللي خلينا بشكل كتير جدي.
هيدا سوء حكمة كان، يعني قلة حكمة، نقص بالحكمة، ولا
بدنا نرجع كثير
سياسية ما وافقت ولا قامت أو خديعة؟
لا أنا بشوف هلا هون ما نرجع كتير نحلل هذه المرحلة، بس أنا برأيي واحدة من الأسباب إنه استغل صفاء النية عند اللي أسسوا لبنان،
اللي بدهم عن جد لبنان،
اعتبروا إنه هلا أي حدا بيسكن بهاللبنان وبيتعرف على هوية لبنان التاريخية وعلى التقليد اللبناني وعلى ثقافتنا اللبنانية بيتلبنان، بيصير لبناني. بس ما كانوا عارفين إنه بهيك بظروف معينة رح يفوت غربة على أرض لبنان، ويستعملوا بس منصة لإطلاق الصواريخ مثل ما هلا عم بيصير كمان، وبس منصة ليعمل عملية عسكرية على إسرائيل، وإسرائيل تقصفنا لقلنا بس كرمال ردهم لقلهم. يعني رح خبرك واقعة مثلا تعطيك صورة بركي بتفسر اللي عم بقوله، ما في شيء بيخلي أو ما في شيء خلق ما يسمى ضاحية بيروت لو ما العمليات الفدائية اللي كانوا يعملوها الفلسطينيين على إسرائيل، وهي ترد على أهالي وقرى جنوبية اللي كانت مسالمة. آخر شيء اضطروا يهربوا يقعدوا بمناطق آمنة، اعتبروا بيروت هي الأمان لأنه فيها العاصمة وفيها الإدارات الرسمية، وتشكلت أحزمة البؤس وما يعرف الضاحية اليوم ببيروت.
استمرت 40 سنة
واستغلت أحزمة البؤس لمشاريع سياسية اليوم،
ولا زالت تستغل
اليوم، نعرف كيفية ولا وين توجه هذا للأسف. يعني فإذا هيدي قصة العمالة مع إسرائيل أو التعامل مع إسرائيل اللي بدهم يسموه، يعني حتى كان في محاولات لتصنيع أسلحة بلبنان، وعلى فكرة طل الزعتر كان من المخيمات اللي تصنع أسلحة. يعني وقفتوا على طل الزعتر اكتشفوا إنه في معمل صواريخ بطل الزعتر، وهذا الشيء
صواريخ مش حيلا سلاح عادي،
صواريخ بس كانوا يسمون زون يابي تانيا يابي 7 هيك كانت الأسامة. وعلى فكرة كل الصور موجودة وحتى في أفلام تصورت بالمعارك، كله هذا الشيء واضح. يعني بهذا الجو اللي عم نحكي عنه، يعني طل الزعتر كان مشكلته انه مسيطر على كل بيروت، يعني من تل الزعتر فيك تقص في كل بيروت. هون اتخذ قرار من الاحرار ومن المجموعات الكتائبية من كل مناطق انها تدخل على تل الزعتر. بس لما نحكي عن مخيم تل الزعتر ما حدا يتخيل عم نحكي عن مخيم فيه سياج دير من دار ومعروف حدوده وين، ما كان فيت ومتدخل مع كل اهل الدكوانة.
ايه لانه لما تبلش القصة شي وتنتهي شي تاني ما رح تكون عامل حساباتك انه انا بدي طوع، لا فكر حالك انت عم تخدم.
وصار في أخذ بيوت ومصادرة بيوت شوي شوي من السبعينات، يعني إذا
صح بتقري درجة المصادرة كتير،
يعني فوتوا على بيوت يطردوا أهلية ياخدوا هذا البيت يعتبروا هذا منطقة
عسكرية، أو إذا هربوا من القصف يجوا يلاقوا البيت الملين
مثلا، يعني ممنوع تفوت عليه أو ملغم أو مكسر أو ما إلى هنالك. فالأهل الدكواني، يعني عم نحكي عن الناس اللي حملت سلاح من الدكواني، يعني من بالدكواني كان في تواجد أكتر شيء إذا بدك لمجموعتين عسكريتين، هن الأحرار نمور الأحرار، وكان عندك الجماعة البشمرون هيك كانوا يسمون البشمرون،
يعني اللي هن مين
هو يعني هلا عائلته راحت عم بالي، بس الباش كانوا يطلقوها لكل حدا دركي مسؤول، يعني هو مسؤول مخفر بيو ل هلا بنذكر اسم مارون، كان هو الدركي واخذ لقب بيو، وهن كانوا بيعتبروه قريب الكتل الوطنية وعنده جماعة شباب من الدكوانة، هني أخذوا مبادرة بالمواجهة بتل الزعتر بأسلحة فردية.
يعني كل مجموعة حست حالة معنية بالدفاع عن أرضها انخرطت.
هني أهل المنطقة، هني شباب المنطقة. طبعا طلب بمرحلة لاحقة لما اتخذ قرار محاصرة المخيم كل المجموعات اللي بتقاتل واللي كانوا معدودين، يعني اللي الناس نزلت من كسروين، ناس نزلت من الغربي من زحلة تساعد بتل الزعتر. وهون فيك تقولي أنه جيش لبنان اللي حكينا عنه هو كان الضمانة بأدار 11 أدار بينقسم بين جيش لبنان وجيش لبنان العربي، بينقسم شقفتين، يعني مثل كأنه قيادة الجيش اللي كان دايما يقولوا عنه
رح تنقسم
ب76، يعني هودي كلهم تمهيديا لوصلنا لمعركة شكا. الجيش اللبناني بينقسم لمجموعتين كبار، وإذا بدك الضباط والعناصر اللي كانوا يعتبروا حالهم مؤمنين بالقضية اللبنانية سموا حالهم جيش لبنان، مش جيش اللبناني، جيش لبنان. وهون مذكر كتير من الضباط اللي ساعدوا بالمعارك، وهن بيستلموا زمام المعركة بلحظة محددة بحزيران دا يخلصوا من تل الزعتر. في ضباط انشهروا كتير مثل فؤاد مالك مثلا، مثل هلأ رئيس جمهورية ميشيل عون شارك بالمعركة وقتها، أدونيس نعمة ومجموعات ما فينا هلأ نعدها بعتذر يمكن عم نسمي أسامي، ولكن هودي صاروا معروفين
معرفوا كتير بوقتها.
وهون بتقولي طب أوكي الإسرائيلي شو عمل بهالوقت ما انت حكيتنا أنه راحوا جابوا سلاح، تخيل أنه هالتعاون اللي بيحكوا عنه هن انه ما شافوا منه شيء للاخر يومين من المعركه. جابوا هناك دبابه اردنيه
منتهيه
ما بتعمل فيها الا ازيف يعني، استعملوها بس يفوتوا حمايه للعناصر تما يتقوصوا بالاسلحه الخفيفه يعني. طبعا حصروها بظل هالحصار هيدا. هون صرنا نحكي بحزيران، نحن باخر حزيران 27 حزيران انتهت معركه الزاتر. على كل حال باب ب15 اب انتهت المعركه. بظل هالحصار هيدا قررت المنظمات الفلسطينيه تفتح جبهات وين ما كان تتخفف ضغط عن تل الزعتر.
اها اوكي.
وهون حركت مجموعاتها، واحده منهم اللي كانوا بطرابلس
راحوا على شكا.
واذا بدك شكا كمنطقه عسكريه ساقطه، لانه هي منطقه مفتوحه على البحصاز على طرابلس، يعني حتى قدره انك تقص فيها من طرابلس بلا ما تفوت عليها بالعسكر. وهون اتخذ قرار مين البطل اللي بيفوت على شكا. وللاسف بوقت الاجواء كانت كلها بالبلد بتقول لازم نروح على يعني محادثات لنوقف اطلاق النار بين المجموعات اللبنانيه والفلسطينيه، وكان عم يصير في نقاشات على الموضوع، وكان في اجواء بالبلد بتقول انه اتخذ قرار انه يصير في وقف اطلاق النار على 3-4 ايام على القليله. بهيدي الليله بالذات بخمسة تموز بصير في هجوم الصبح على الشكا
غدر يعني.
على المدنيين، على العزال، على ناس نايمه ببيوتها، ناس رايحه على شغل الصبح، ناس رايحه على شغلها لانه شكا طبعا هي مدينه صناعيه وبنفس الوقت مدينه صيادين. يعني بيحكوا عن انه استعمل طرادات للجيش اللبناني اللي هو صار جيش لبنان العربي بطرابلس لقصف الصيادين وقصف المينا بشكا. يعني صار في هجوم بكل الاليات اللي ممكن تتخيليها. حاله فوضى منا هينه. طبعا كان في معلومات بتحكي عن انه رح يصير في هجوم بس ما كانوا متأكدين اي ساعة وكيف. واللي بأكد هذا الشيء صار في اجتماع قبل بليلة يعني قبل بليلتين تقريبا بين القوى العسكرية الموجودة بالمنطقة فوق. يعني كان مردة، كان كتائب، كان احراس حراس ارز وجيش لبناني، يعني كل هالمجموعات اللي كانت مولجة انه تدافع عن حيلا هجوم على هالمناطق انه تنسق التعاون في حال صار في هجوم. ولكن ما حدا كان معه معلومات دقيقة متى الهجوم. وللأسف يعني جنسيات المقاتلين اللي فاتوا على شكا من كل دول عربية، من أفريقيا، صومالية وباكستانية، وكان هالمجموعات اللي كانت تقاتل ضمن المخيمات الفلسطينية. عم نحكي عن يومين في مجازر بأهل شكا، الناس اللي هربانة من بيوتها بسياراتها بالتونيل، بنفق شكا محروق مقوصين بسياراتهم معدومين على الحيطان. يعني عم تحكي عن مشهدية ما حدا بيحكي عنها. يعني حدا صور كتير قليلة على كل حال، في بس صور وقتها فاتوا على شكا تاني يوم من ميلة بترون إذا بدك يعني، وشافوا هالدمار والتعتيل الموجود على الطرقات. وهون صار في تحريك، وهذا الملفت بعملية الصمود اللي صارت وتصدي، انه المجتمع المسيحي كله اخذ قرار انه يواجه ويدافع عن شكا. والنداء الشهير للبطريركية لطلبة من كل الناس تحمل سلاحها وتنزل على شكا، لانه اذا تخطوا شكا يعني صارت البترون وجبال وجوني هينة تتداخل. يعني كأنه كان سقط لبنان الحر اللي هو كان قلعة صمود الوحيدة كل فترة الاحتلال السوري وبداية الاحداث. عم تحكي عن مقاتلين من وين طلعوا عدق اجراس، عم تحكي عن مقاتلين من العقورة من جبال. وهون الفضل اكيد اذا بتسألي كل مقاتلين لأقليم فرعبيدة اللي هو قدر يعني قدر تجاوز طبعا كل
الأقرب كان الأقرب. يمكن لأنه
الأقرب وكان بيعرف كيف يطلع على حمات وينزل من تاني ميل اللي بيقدر يأمن الطريق. يعني كانت عملية بطولية،
ما فيش نداء عصم كان جراس،
كان دق الجراس إذا بديك
من رعية لرعية يعني.
صحيح. والمشهدية اللي هيك ملفتة إنه الزغرتوية نازلين مع لواء المرضى، البشرانية نازلين مع لواء كل يعني اللواء النوبيين وكل المنظمات حتى الكتائب اللي معه سلاح واللي ما معه سلاح واللي يعني عم يلبي النداء تنزل دافع على شكا. وفعلا كانت ملحمة، لأنه كانت شكا ساقطة بظرف 3 ساعات يعني كانت ساقطت لو ما صار فيها التحرك العفو اللي صار. وهون بحب خبر حادثة،
في عنصر المفاجأة كمان،
بحب خبر عن حادثة عن النظاميات اللي كانوا مولجين نظاميات شكا، يعني هن من أهل الضيعة واللي كانوا مدربين بالحد الأدنى على استعمال جهاز الإرسال اللي كان وقتها متوفر واحد منه بالدار بشكا. طبعا الهاجمين على شكا رصدوا مركز الإرسال لأنه كان بيعطي كل الأحداثيات اللي عم بتصير قدامهم، وحاوطوا الدار. وكانت كل الأهالي اللي هربت خبت بالدار. يعني كان رح يصير في مجزرة بالدار بالشكة لما صار فيها عن جد تدخل تبقوله هلا هون إلهي أو القدرة إلهية أو حتى التوقيت العسكري اللي كان عم بيصير. انه تاخد قرار بالنظاميات انه اذا دخلوا على الدار يفجروا حالهم بالجهاز تميل الكودات والشفرات اللي كانت تتنقل بالمنطقة ويصير في خرق عسكري طويل عريض، ولكن الحمد لله ما وصل لهالمرحلة. مش
بدأ قلب قوي انه يكون مستعد وموافق انت
واحد سلم يعني انه خلاص ما بقى فيه. وصير نذكر تنورين اللي كانت هي أساسية بالمواجهة كمان، نزلوا كلهم زحف على من تنورين على الشركة تقتلوا. فإذا أهمية هل الحرب اللي صار بشكة أو معركة شكة أنه أولا بتشوف قد درجة الاندفاع اللبناني أو الشعب اللبناني تدافع عن مناطقه وعن ضيعه وعن قرى عن حدوده الجغرافية. اثنين بتشوفي وقت يكون في خطر وجوده ببطل في أهمية للانتماءات الحزبية. يعني هون في كتير من المؤرخين يعني رغم مأساة المشهد بشكة ورغم كل الدمار والمجزرة اللي حصلت بشكة بيشوفوا بصيص أمل واحد كان أو إذا بدك شيء إيجابي من اللي صار، أنه كل القوى اللبنانية المسيحية اللي كانت موجودة على الأرض توحدت بمعركة شكة، كلهم تشاركوا تدافعوا عن شكة. يعني مثل كأنه عم قالوا أنه أوكي نحن عنا حساباتنا على مستوينا المحلي على نفوذنا المحلي، ولكن وقت يكون الموضوع موضوع حفاظ على الوجود متكاتف كلنا ومتقتل كلنا ومندافع عن حالة بقعة جغرافية بلبنان. وهيدا الشيء رح يخلي الصحفيين والمتابعين بديك الوقت وحتى الناشطين والمقاومين بلشوا يعتبروا يعتمدوا كلمة القوى اللبنانية، القوى اللبنانية عم بتدافع عن لبنان، القوى اللبنانية اللي كانت من كل المجموعات. وهذا الشيء كان حافز خاصة بعد نهاية تل الزعتر، نهاية المعركة تل الزعتر، يكون انه تتوحد القيادة. واول اجتماع فعلا اللي صار لتوحيد قيادة القوى اللبنانية صار ب 76 بآب بعد نهاية تل الزعتر، معركة تل الزعتر.
طب قديش كان تقريبا عدد الشهداء بشكة؟ قديش سقط يعني اشخاص؟
لا صراحة ما في احصاءات دقيقة ابدا يعني،
بس اعداد يعني كانت كبيرة ولا؟
طبعا عم نحكي فوق ال 200 بيحكوا 200 شهيد 200 قتيل. ما بتعرف قديش كان في جرحى وناس هربت، يعني الموضوع منه مزح. في ناس لهلا بعد ما رجعت وشكة، مش بس اهل شكة كانوا ساكنين هناك، مثل ما قلت لك كانت منطقة صناعية يعني كان في من كل المناطق ساكنين، حتى من مدينة بيروت كان في ناس بتشتغل وساكنة بالشكة. وعم تحكي عن سكان، عم تحكي عن سكان الصراع السياسي كان بعيد عنهم، يعني هن ما كانوا مثل ما اليوم لبنان واعي على القصص السياسية اللي عم بتصير وفي انقسامات وفي تحزبات وفي تجمعات. كانوا الأهالي القرى والبعاد عن بيروت ما يدخلوا بهالصراعات يساري فلسطيني مش معروف كتائبة، يعني كان ضيعة. وحتى المقاتلين كانوا معدودين بالضيعة اللي هن ملتزمين حزبيا بهداك الوقت. طبعا طرابلس كانت غير كليا، طرابلس من 69 والسبعين كانت منطقة بسبب يعني أكترية الشعب الطرابلسي كان مع الخط العروبي، وطبعا الخط العروبي كان يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، وبالتالي كان دعمهم للفلسطينيين كان حتى على حساب مدينة طرابلس. وكذا مرة جيش يتواجه مع الطرابلسية، طبعا مش كلهم عم نحكي عن المحزبين، وكذا مرة ينطرد يصير في هجوم على مدارس بطرابلس، يصير في هجوم على المحزبين اللي كانوا من الأحزاب اليمينية اللبنانية بطرابلس. يعني كان وضع دايما هو استثنائي شبيه للوضع اللبناني بشكل.
عشان هيك عطوا القصة قصة خيار،
خيار سياسي. طبعا خيار سياسي
بدك لبنان أو ما بدك لبنان،
حسب ايه على حساب شو. يعني أنا بقدر يكون عندي خيارات سياسية وأنا حر يكون عندي خيارات سياسية، بس قد ايه حدود هالخيار السياسي؟ هل هو على حساب لبنان ولا لا؟ هون بده يكون هو المعيار اللي بيجمع اللبنانيين على بعض. وأنا بظن اليوم إذا ما ناخد هيك نستخلص العبر ونربطها بالواقع الحالي، بظن السابع المستحيلات يصير في معارك أو يصير في هجومات مثل ما صار بالحرب اللبنانية ب 76 و 75، لأنه الموضوع بطل خيار، يعني بطل صراع طائفي على كل حال، وبطل صراع اليوم بلبنان هو صراع مبني على المناطقية والتحزبات الضيقة الطائفية. اليوم المشكلة بلبنان هي مشكلة العلاقة بوجود لبنان أو عدم وجود لبنان، بين لبنانيين وبين غير لبنانيين، مش بين لبنانيين بين بعض. كل لبناني فعلي هو مآمن بالقضية اللبنانية وعم بيحط شو ما كان وعم بيصمد تيضل لبنان موجود. الصراع هو من أشخاص تعاملوا مع احتلالين، خلينا نسميها هيك، وهذا بتبنى موقف لإلي هيدا، الاحتلال السوري والاحتلال الإيراني. هلا هون الخيار رح يكون أهين وأوضح، ومنه مثل 75 كان في شوية تعقيدات أكتر من اليوم.
طيب سؤال كتير مهم دكتور إلي، إنه الخطر بيوحد، والدليل إنه عم بتقول صار يقولوا القوى اللبنانية من دون تمييز، يعني حتى ما كانوا بس مسيحيين. اليوم نحن كمان بخطر، شو نقصنا ما بنتوحد؟ ولو خطر من نوع آخر، ولكن في اليوم خطر فعلي عم تقول في لبنان أو ما في لبنان، قبل يمكن في أرض أو ما في أرض، اليوم في لبنان أو ما في لبنان، ليش ما بنتوحد اليوم؟
هلا هذا السؤال بظن شوي رح يكون في هيك رح سميه أنا متشائم، مش هيك؟ إنه في نتفة سلبية لازم إحنا مقصومين،
معنو أنت عادة متفائل.
أنا برأيي السؤال الفعلي هو، أو إذا ما نوضح شوي السؤال، لبنان أنا شو بعني بلبنان؟ لبنان بعني فيه المؤسسات والنظام، عظيم، ما بعني فيه جغرافية لبنان ما رح تغير، ولبنان ما رح يزون على الخريطة.
طبيعي
الصراع هو مش على إذا لبنان بينضم لسوريا مثل ما كان الصراع ب 58 أو ب 69 أو ب
75،
فإذا عم نحكي عن وجه لبنان الحضاري،
صح،
عن ثقافة لبنان والتقاليد اللبنانية. الموضوع هون عملية التوحد أو التوحيد أو الوحدة، وحدة الصف، بتكون هي على الحفاظ على هالمؤسسات اللي هي راعية لهالنظام اللبناني المعقد، وراعية لهالعلاقات التاريخية والثقافية بين اللبنانيين، عظيم. على هالمستوى بظن كلنا متفقين في وحدة صف، بس كلنا متخلفين على شو إذا منسرع بإعادة تشكيل السلطة الموجودة اللي هي مسلمة لبنان لهالمحتل، أو مطلب من المجتمع الدولي يتدخل ويساعدنا بهذا الموضوع. فإذا الباز متفقين عليه كلنا سوا، مش هيك؟ قال لكم أنا شايف الموضوع كتير إيجابي، الخلاف هو على الأسلوب، يعني أي طريقة بدنا نخدها تنسلكها تنحصل على اللي بدنا إياه. فإذا إذا الخلاف على المستوى كتير منيح، نحن بألف خير. هلأ مين بيربح؟ اللي بيقدر يقنع المجتمع الدولي يفوت يصلح لبنان ويخلصنا من هالاحتلال، برافو عليه ونحن كلنا حنكون وراه. واللي بيقدر يخدنا على مسألة تغيير السلطة الحاكمة عبر الانتخابات وننجح، كمان مبروك عليه ونحن ورا. بس نحن موحدين، لبنان موحد وعارف شو بده وعارف الخطر وين. ما بظن في حدا عنده مشكلة أو مقتنع أنه التهريب شيء إيجابي، ما بظن.
حتى اللي عم يهربوا
ما عنده حشته كمان، بقلك أنا إذا بتجيب لي، إذا الدولة بتأمن لي مي وكهرباء ودواء أنا ما بهرب، بس معيون.
ما هو لما تبطل تهرب بصير عندك مي وكهرباء ودواء،
هيدي مثل البيضة قبل الدجاجة.
ايه انه مهنية هو حرج بلا طعمة.
المشكل مش باللي بيهرب 20 لتر بنزين و 100 لتر بنزين، مش اللي باللي فاتح حدود وعامل تهريب منظم تقدر يحصل على مصاري من دولة لمجموعات ارهابية، مش من هذا لانه هيدا الربج الصغير.
طيب اكيد هيدا مش هو الخطر،
التعبير يعني اللي معطر هو خطر اذا كان يعني عارفين نحنا وين عم بيكون شو بقولوا مزرب التهريب، يعني خطر لانه عم ننقص هالقد ماليه الدوله. الخطوره انه اللي بالدوله اليوم هن اللي عم بيهرب، يعني الدوله فتح هي مزارب تهريب، شو بنعمل نحن بهال
اذا الدوله عم تعتدي على حالها ما بدهاش تهرب؟
تمام، يعني شوفي هالخلطه هيدي العجائبيه اللي صايره. مشان هيك بس تشوفي، بس يصير في مبادرات فعلا جديه ويصير في مثل اقتناع عند المواطن الفرد انه هو لما يكون عم بيطبق القانون وماشي على النظام وعارف شو بده بيصير بلدوناج وبتعدي غيره وبصير حل تعدوى بهذا الاتجاه، نوصل للحل المثالي رغم انه كل الوقت يمكن بتقول لي مش لمصلحتنا،
مثل مبادرة
مشهدية
يعني
وغيره غيره من مبادرات. كمان احنا كمان ما لازم يكون ناطرين غيرنا تقرر عنا، ما احنا قرارنا بايدنا بالنهايه.
هذا قالوا غبطة البطرك مبارح
تماما. يعني انا بدي اعطيك مشهديه هيك يمكن شوي بعيده عن الموضوع ولكن بجرب فصل اللي انا عم بقوله. كان صلنا زمان ما شفنا ناس عم بتكب زباله مش شبابيك سيارات، مش هيك؟ لانه كان في حس شوي بالمسؤوليه وكان في دوله موجوده. اليوم
رجعنا نشوف،
رجعنا على طب هيدا مين بده؟ يعني هيدا بده الامم المتحده تتدخل تقول له ما تكب زباله من الشباك؟
بده اليونيفيل
انه لا سؤال يعني انه هالقد يعني
صحيح.
في مبادرات تبلش من المواطن اللبناني اللي بيعرف في حقوقه. يعني انا اليوم وقتها
هي بالدوله وحضور الدوله هي ابسط الاشياء يعني
واحده مش والثاني شغله عمليه ازمه المحروقات والبنزين. طب معقول ما لقينا حدا بعد يوقف سيارته نص الطريق ويقول انا ما بدي في هالفوضى كلها اللي صايره؟ تعرف انه اللبناني ما عم بيتحرك لانه كل واحد منه مفكر حاله مدبر اموره وعم بيفكر بحاله مش عم بيفكر بغيره؟
صرت سألي كذا حدا كيف عم بتعبي بنزين، بعرف بالترمبة حد بيتي بيفولوا لي اياها الصبح، فلان صاحبنا عم بدق لي بس يبلش يعبي فلان.
تمام.
يعني بس في ناس عم تنزل، في ناس مش
طبعاً
مدبره حالها.
طبعا هذا بيكون مزروق اخر دقيقه ونسي يعبي الصبح وما لحق. يعني انا مش عم نبرر، عم نقول انه ليك لبناني كيف يدبر اموره، مش هيك ما عم تصير في هيدا
لو على حساب انتظام الدوله.
ما فرقاني معني ما فرقاني معه الدوله انا او لا احد. هون ما بلش نشتغل على الموضوع لانه اذا ما اشتغلنا على هيدي الحاله وما وضحنا يا جماعه ان احنا متفقين على المبدا العام اللي هو حمايه هالدوله ومؤمنين بهيدي الدوله، بس اختلافنا هلا بس على اي طريق بدنا نسلك. وجينا كمان اشتغلنا على مواطنة صالحة بعد فترة وعلى الحوكمة الصالحة، ما بنكون وصلنا لنتيجة. انه حنرجع نكرر نفس الاخطاء بعد 10 سنين، حيرجع يجي محتل تالت وحيبلش يقنع مجموعات تفكر بحالها ويدفع لها شوية مصاري ويشتريها ويفتح لها خطوط تهريب تيوصل على السلطة ويسيطر على هذا البلد. رح تكرر المسرح مثل بقوله، او حتتكرر الدوامة.
طيب امبارح كان عم بس يعني طلع بعبدة غبطة البطرك الراعي وحكي من بعد لقائه الرئيس عون، قال انه مش مسموح يكون قديسة البابا سئلين اكتر منه عن لبنان. يعني عم بأكد اللي عم بتقوله انت هلا، انه فعلا نحن كلبنانيين ما عم نكون سئلانين قد ما غيرنا محروق وسئلين عنا. طب كيف بده يشتغل؟ يعني كيف بده يتغير الوضع اذا نحن رخيين كل تقلنا وبدنا حدا يهز عنا؟
قلت لكم هلا نحن ما زال يعني ما رح نحكي قصة تاريخ، رح نحكي تقييم شخصي للوضع العام. ما زال اللي هن بالسلطة اليوم، عم نحكي عن رئيس حكومة، عم نحكي عن جمهورية، عم نحكي عن وزراء،
كان عنده موقف مشرف دولة الرئيس
اللي هو
عن موضوع حصار السفارة.
ايه طبعا
كان عن جد
اللي هي اجت كلمة سر من حزب الله بخطابه نهار الجمعة انه احنا محاصرين، هذه مشكلة لبنان حصار خارجي. عطاء هي زيتها وبين انه هالقد هو يعني موظف عند هالقوى القوى الحاكمة بال.
تعرف شو اللي خوتني بين هلالين؟ طالما لحديت هلا بعد ما حدا قرب صوب حزب الله بموضوع المرفأ، مزبوط؟ في شي حدا جاب سيرته بشي؟ طب ليش كل ما يدعو على حدا بيتجند لحتى يدافع عنه او يقول انه القرار مسيس؟ طب ما انا هي ما عم بفهمه.
هيك بتعرف شغله هيك تنعمل تحليل حزب الله. حزب الله ولد وقت كان لبنان مش موجود، يعني وقت لبنان دوله لبنانيه سقطت، ولد بالثمانينات بعد الاجتياح الاسرائيلي بيعتبر حاله، بس هو عمليا بال85 صار حاله سياسيه وعسكريه. فاذا طريقه عمله لهالحزب مبنيه على الفوضى اللي كانت موجوده بالدوله، اي محاوله لاصلاح الدوله يعني عملية عم تضر وجود حزب الله، لأن هو مبني وعقيدته مبنية على فلسفة سقوط هذه الدولة. هو مثل أخطبوط يعني بيسيطر على كل ال على فكرة ما نتصوره كتير هو يعني هالقد
مرتاح على وضعه
ذكي يعني وعارف ومخطط. مشكلتك مثل ما حكينا بالأول، اللبناني بينبش على مصلحته الخاصة حتى لو على حساب صحته، حتى لو على حساب مستقبل أولاده، بحط إيده بإيد حيال لحدا تطلع هالقرشين المصاري. وبالتالي قوته الأساسية أنه الدولة منا موجودة. بس صير في دولة
تلقائيا
بده ينتهي وبطل مبرر لوجوده. مش هيك اليوم حيالا مدخل للإصلاح أو حيالا مدخل لنضوي على أماكن خلل عدم بناء الدولة بتضر هذه الحركة الإرهابية الموجودة اليوم، إن كان من محاولة القضاء على حركة شو اسمه جند الشام أو المعركة اللي كانت عم تصير بين الجيش اللبناني والمخيم البداوي بطرابلس. متذكر كلنا انه طلع على خط احمر. شو يعني خط احمر؟ انه هو اكيد ما بيهمه الفلسطينيين هلا، بس بيهمه انه حيلا محاوله ضبضب للملف الفلسطيني وترجع دوله تمسك زي الامور، هيدا بتضره. يعني هون بصير فيه لانه بصير فيه نوع من اعاده ثقه بالمؤسسات الدوله اللبنانيه، وهذا الشيء اكيد ما بصب بمصلحته. طبعا تفجير البور ولا القصة الاقتصادية رح يشيل ايده منه، بقول انا ما لي علاقة بكل اللي عم بيصير. والأسف للأسف انه اليوم هن اللي محطوطين كصورة لإدارة هالدولة عم بيحملوا هالحديث هذا والخطاب مقتنعين فيه، وقالهم عين يجمعوا كل سفر الدول اللي هي الوحيدة اللي عم اليوم عم بتساعد الشعب اللبناني. كان من ترميم يا عم البيروت اللي دمرت مرة الانفجار المرفأ، ما حدا من الدولة مد ايده عليها، ما حدا نزل سأل الناس شو بدكم. عملوا شغلة بسيطة وهون مشكور الجيش اللبناني، عمل غرفة طوارئ تدير عمليات المساعدة تبع المنظمات الغير حكومية والمنظمات الدولية، بس عملية إدارة تقول خي انت شو عم تجيب، تعال نشوف كيف نخلي غيرك يجيب.
مع السوشيال ميديا ما عدنا شفنا شيء كمان، يعني كتر خيرهم مش عم نلومهم، مش شغلتهم اصلا.
نسحبهم على مجلس الوزراء ومنقعد نفعهم بهدلة اللي نقول لهم انتم حق عليكم احنا محاصرين.
تعرف شو اقوى تعليق ريتو من بعد القرار قرار القاضي بيطار؟ اقوى تعليق انه على ابواب الانتخابات ليس من مصلحه المسيحيين انه يكونوا كل المتورطين مسيحيين، فوردت بعض الاسماء المسلمه. هيدا اقوى تعليق قريته.
حتى بهالموضوع صار فيه
طيب. مشان هيك وتحديدا عم بيحكوا عن، اكيد كل الاحترام للكل نحن واللواء ابراهيم مثله مثل الكل بنقدم لهم كلهم احترام، تحديدا على هذا الاسم.
عم تسد كورونا وقتها انه بس المناطق
انه ما عم بفهم
وسط الحريق طبعا.
حتى هيدا اذا حطينا الاصبع ويا خيي روحوا على التحقيق اللي بيطلع بريء من الله معه واللي بيطلع مدان يدان.
وبعدنا مرحلة أولى يعني هو الادعاء مش اتهام.
بيسوى يكون واحد راح بس أنا عامل شغلي كله بظهر بشرب فنجان قهوة وبظهر ما عم بفهم هل هيك بتحس فيه في حقد في توتر في عسليحهم الناس.
هذا بفرد يعني هذا بنفس الإطار السياسي اللي هي تكسير كل مفهوم قيام المؤسسة الدولية. يعني حتى القضاء اللي هو آخر خرطوش إذا بدك آخر مؤسسة بتضمن الاستقرار حتى المعنوي عند الناس إنه هي في قضاء بالنهاية اللي قدر هو يأخذ قرارات بالمسائل الكبيرة. حتى هيدا عم بيخونه وحتى هيدا عم بيلبسوا كل العد اللي هنا عم بيستعملوه تيقضوا على هذا البلد. أنا بظن اللي صار بقصة المرفأ وإن شاء الله يكون فعلا يعني مثل بقوله رح يترك المجال إنه يأخذ مجراه. وأنا بظن هنا أهالي الشهداء هني رح يكونوا
ما رح يسكتوا
رح يكونوا هن بالمرصاد لكل محاولة من هالنوع. هيدا رح يكون مدخل لتسونامي بس المرة تسونامي حقيقي يعني لاستعادة لبنان والدخول لمرحلة ذهبية تبع لبنان.
ما كانوا عم بيقولوها عم بيقولها ويليام نون باسم اهالي الشهداء انه ما رح يروح التحقيق على بيته بدنا نفوت نشيله من بيته يعني هالقد محروقين وواجبات كل لبناني يكون الى جانبهم لانه اللي صار ببيروت
بتعرفي هلا في تحدي كبير عسيت لازم كل لبناني يكون الى جانبهم. هون في تحدي كبير هلا قدام مجلس النواب هو إسقاط الحصانات عن النواب اللي طلع أساميهم بالادعاء. هيدي هلا رح تكون مدخل لإعادة توزن الأشياء وتصليح الخلل بالنظام. هلا رح يصوتوا على هذا الموضوع رح نشوف إذا رح يقدروا يصوتوا أو لا النواب اليوم بالمجلس النيابي.
مثل ما بيقولوا المي بتكذب الغطاس تنشوف مين عن جد بده الحقيقة صح. وبده نعرف شو صار ومين عم بغطي على الموضوع وهن ومين من اللي دافنينه سوا.
تماما.
بشكرك دكتور إليلييت.
مرسي لك الديكو.
جمعة الجاي عن شو عم نفكر نحكي؟
بلكي بنحكي ما زال هلا عم نحكي عن قصة مجلس النواب مش هيك؟ حلو نحكي عن دور مجلس النواب وكيف هو عن جد المكان الوحيد لتغيير كل الخلل الموجود بالبلد وكيف هو المدخل الأساسي لإعادة لبنان اللي نحن كلنا بنحبه.
كواجب وطني روحي إنساني فكري من كل الميلات
حتى إيماني.
طيب لكن جمعة الجاي بإذن الله رح تكون آخر حلقة بالموسم الثاني
صحيح
وبنوعدهم بأيلول بالموسم الثالث بإذن الله.
الله رد.
يعطيك ألف عافية دكتور إليلييت.
مرسي لك ومرسي لألي
زميلي توني سفير. شكرا كتير لألك رفقتنا خلال الحلقة. برجع بذكر اللي تابعونا إذا ما أخذنا أي تعليقات وما شفتونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال لأنه حلقتنا مسجل اليوم. نلتيكم الأسبوع المقبل بإذن الله لايف. إلى اللقاء.